بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد: باب في السلب لا يخمس.
سلب.
في السلب لا يخمس. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي ساقه المصنف عن عوف الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما يأتي في سياق ما تقدم من جواز تنفيل الإمام لبعض من معه سلب المقتول، سلب الكافر المقتول. وقلنا إن هذا من باب التشجيع والحث على بذل الجهد في قتال الأعداء. هذا السلب قد يقول قائل إنه من جملة ما يؤخذ في المعركة فهو من الغنيمة، فكيف يعطى للقاتل لمن قتل عدوا من أعداء الله ويحرم منه بقية المسلمين؟ هذا الحديث فيه دليل على أن السلب هذا لا يدخل في الغنيمة التي تخمس، أنه يؤخذ قبل أن تخمس الغنيمة، فلا حق فيه لغير من اكتسبه بقتل عدو من أعداء الله في المعركة. يحسن هنا أن نشير إلى مسألة في باب السلب وفي باب الغنائم. هذه المسألة ترتبط بما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو ينادي في المسلمين بالنفير، وإذا نادى بالنفير وجب على كل مسلم قادر أن ينفر، يعني أن يخرج للجهاد. وقد عاب الله سبحانه وتعالى على من لم ينفر مع استطاعته: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني هذا أمر واجب. ماذا كان يقتضي هذا النفير؟ هذا النفير كان يقتضي أن يخرج الإنسان بآلته وعدته ومركوبه وبكل ما يستطيع وبنفسه، ليس له مقابل في ذلك إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى وما قد يحصل من الغنائم، وسهمه مما يحصل من الغنائم. هذا كان في بداية الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن عنده واردات ولم يكن عنده خزائن ينفق منها على المجاهدين، بل كان يطلب من المسلمين فيبادرون في السرايا أو في الغزوات ونحو ذلك، ما كان أحد منهم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان لهم حق في 4 أخماس الغنائم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها بينهم، وقد ورد أنه كان يعطي الفارس 2 والراجل 1، والفارس كان يعطيه 3 أسهم، سهمان سهم له وسهمان لفرسه أو العكس. كذلك السلب كان يعطى للقاتل تشجيعا من النبي عليه الصلاة والسلام على خوض غمار الحرب وعلى الاستبسال في قتال الأعداء والنكاية فيهم. لكن الأمر تطور بعد ذلك في العصور التي تلت عصر النبي عليه الصلاة والسلام. في عصور الخلفاء، في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، دونت الدواوين. ما معنى دونت الدواوين؟ هذه الدواوين أشبه بالوزارات، يعني سجل الناس الذين يعملون في الجهاد لهم ديوان تسجل فيه أسماؤهم وتقرر فيه أعطياتهم. فهؤلاء إذا كانوا يأخذون، وهكذا استمر الحال في عصور الإسلام اللاحقة إلى يومنا هذا، أن الجند هؤلاء لهم أرزاق، لهم مرتبات، لهم مخصصات من الدولة نفسها. فإذا كانوا مستغنين بما يأخذونه مما يخصص لهم، فالأصل أنه لا حق لهم بعد ذلك في الأسلاب ولا في الغنائم، خصوصا في مثل هذا الزمن. يعني في هذا الزمن يعني الغنائم كبرت، قد تكون هذه الغنائم دبابات أو طائرات، أو تكون أسلحة كبيرة جدا تفوق قدرة الشخص الواحد وحاجته. الإنسان لو يأخذ دبابة ماذا يفعل بها؟ هذه كلها ما دام أن الدولة الآن هي التي تنفق على هؤلاء الجند وترعى أحوالهم طيلة مقامهم معها، وربما قد لا يخوضون غمار الحرب إلا في فترات يسيرة، لكن الدولة تتكفل بهم باعتبار أنهم يسدون ثغرة كبيرة جدا من الثغرات التي تواجه الدولة المسلمة، يصونون الأمن، يدافعون الأعداء، يصونون الثغور. هذا يأخذون مقابله من بيت مال المسلمين المرتبات هذه التي تصرف، فلا حق لهم حينئذ في هذه الغنائم. فإذا نحن عندما نتحدث عن الغنائم أو عن الأسلاب نتحدث عنها في الوقت الذي كان المجاهد يخرج بنفسه وعلى حسابه، فلذلك هو يأخذ هذا ويستحقه. نعم، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخمس هذه الأسلاب، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن قسمة الغنائم في كتابه الكريم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. لكن هذا في وقت أو في حال لا تكون فيه هنالك مرتبات ولا مخصصات تكفي حاجة المقاتلين هؤلاء. فلهذا كانت قسمة الغنائم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، والأسلاب هذه تعطى لبعض المقاتلين الذين أبلوا بلاء حسنا وفعلوا ما لم يفعله غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يشجعهم ويقول: من قتل قتيلا فله سلبه، تشجيع هذا على أن يبذل المقاتل في سبيل الله أقصى غايته وأن يفتك بالأعداء، هذا مكسب للإسلام والمسلمين. ولذلك ورد معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قتل قتيلا فله سلبه، في غزوة حنين، أن أبا طلحة قتل 20 رجلا من المشركين في تلك الغزوة، فأخذ أسلابهم، أخذ أسلابهم. وهذا يؤدي غيره من أصحاب القدرة وأصحاب الشجاعة والنجدة أنهم يزيدون من النكاية في الأعداء وأنهم يتفانون حتى يحصلوا على هذه الأسلاب. أما الحال الآن كما قلنا فقد تغير، لو لم يكن هنالك شيء مخصص للمقاتلين في سبيل الله فإنهم حينئذ يعودون إلى الحال التي كانت عليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله.
نعم، هذا حصل في غزوة بدر، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المؤمنين. قتل كفار قريش الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذون المؤمنين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، شفى صدورهم وهز أعداءهم، أوقع بهم الهزيمة والخوف والهلع من قوة المسلمين. من أعظم من كان يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشرس هؤلاء الأعداء، أبو جهل لعنه الله. أبو جهل عمرو بن هشام هذا كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاديه في السر والعلن ويحرض عليه، بل إن المحرض الأول على غزوة بدر على مقاتلة المسلمين في غزوة بدر كما قلنا في درس مضى هو أبو جهل، فأراد الله سبحانه وتعالى له أن يذله في هذه الغزوة. من قتل أبا جهل؟ أبو جهل خبر إساءته للمسلمين وأذيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم منتشر بين المسلمين كبارا وصغارا، الذين كانوا في مكة يعرفونه والذين لم يكونوا في مكة يسمعون بأخباره، لكن الأغرب من ذلك أن الشباب الصغار الذين لم يروه كانوا يتحرقون شوقا لمعرفته ليقتلوه في تلك الغزوة. ووجد شابان من شباب الأنصار، عوف ومعوذ. عوف ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء، شابان كل منهما وقع في قلبه أنه شباب صغار لأول مرة يشاركون في غزو، ربما بلغوا الحلم لتوهم صغار، لكن كل واحد منهم قد عزم على قتل أبي جهل، فكان كل واحد منهم يأتي للصحابة الكبار ويسألهم أين أبو جهل، ويسأله الصحابي ماذا تريد من أبي جهل؟ أبو جهل عظيم الهامة، ضخم الجثة، فاجر، كافر، ماذا تريد منه؟ قال: أردت إن لقيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، إما أن أقتله وإما أن يقتلني. كل واحد منهما يريد أن يفوز بهذا الشرف حتى لا يعلم عنه أحد، ولا يريد أن يعلم رفيقه بما في نفسه. فلما اختلطت الصفوف في المعركة سأل عنه فأدل عليه، فأقبل عليه وهما شباب صغار، فضربه كل منهما ضربة سقط منها من هاتين الضربتين، لكن إحدى الضربتين كانت هي الأقوى، هي التي أثرت فيه فأسقطته، سقط على الأرض ما مات. من الذي ذفف عليه وأنهى؟ هذا رجل من الصحابة كان له مواقف مع أبي جهل، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي، هذا كان من السابقين للإسلام. والقضية ليست بالأجسام ولا بالألوان ولا بالأنساب، القضية بالإيمان الذي يستقر في القلوب، وقر الإيمان في قلبه. وعندما دخل الإسلام ورأى المسلمين يتخفون في دار الأرقم أقسم لا يأتين إلى الكعبة في مجمع قريش فيقرأ القرآن. هو صغير نحيل الجسم ما يؤبه به، ضعيف البنية، فجاء فصدح بالقرآن أمام قريش في ملئهم أمام الكعبة. من الذي تصدى له؟ قام أبو جهل فلطمه لطمة كبيرة قطعت أذنه أو طرفا من أذنه، لكنه صبر، صبر على هذه. لما جاءت معركة بدر جاء عبد الله بن مسعود فوجد أبا جهل صريعا ما مات، قام يضربه بسيفه، معه سيف لكنه ليست من السيوف الماضية القوية التي تجهز عليه، قام يضربه به ولا يتأثر، فارتقى على صدره. ماذا قال له الفاجر الكافر هذا؟ قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. أول هذا مسكين يرعى غنم، راعي غنم صغير كذا، ويأتي الآن على صدري، يجثم على صدر أبي جهل. فأخذ عبد الله سيف أبي جهل، سقط من يده، أخذه وهو سيف ماض فضربه به فقتله. لما انتهت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الشابان كل واحد يقول: أنا قتلته يا رسول الله. قال: أرني سيفك. وقال الآخر: أرني سيفك. فقال لأحدهما: أنت الذي قتلته عمرو الأول، أعطاه، فقال له: أنت الذي قتلته. عبد الله ما هو الذي تسبب في قتله؟ أجهز عليه، فطلب من الرسول أن يعطيه السيف، فأعطاه سيفه. يقول: فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، يعني أعطاه إياه إكراما له، أعطاه هذا السيف الذي كان لأبي جهل والذي قطع به عنقه وأجهز عليه هذا السيف. هذا فيه أولا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا المسكين عبد الله بن مسعود، يعني حتى الصحابة كانوا يتعجبون من صغر جسمه ونحول ساقيه. هذا يقتل يقطع عنق أبي جهل، ما كان أحد يتصور هذا لولا أن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء هيأ ذلك. كان في مرة من المرات مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، هو عبد الله بن مسعود ومعه أصحابه، فارتقى عبد الله في شجرة يريد أن يأتي منها بشيء، فنظر الصحابة إلى ساقيه كالأعواد الصغيرة كذا، فتعجبوا منهما وضحكوا، ضحك الصحابة على عبد الله بن مسعود ودقة ساقيه. النبي عليه الصلاة والسلام وجههم ورباهم، قال: أتعجبون من دقة ساقي؟ تعجبون من دقة ساقي عبد الله ابن مسعود؟ مع أن هذا من الأمور القدرية. الآن نحن فينا الطويل والقصير والخلق كلهم كذلك، والقوي والضعيف والعربي والأعجمي والأبيض والأحمر كل الخلق، لكن هذا من قدر الله الكوني. هل القوي اختار أن يكون بهذه الصورة وبهذه البنية؟ هل الأبيض؟ هل الأسود؟ هل العربي؟ هل ما في أحد؟ هذا من قدر الله الكوني الذي أراده وقدره، لا يملك أحد تغييره، وهو مثل الرزق ومثل الأجل، هذه كلها أقدار كونية. لكن الصحابة تعجبوا من دقة ساقي هذا الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله يقسم النبي عليه الصلاة والسلام لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، هذا الذي تتعجبون منه. وكان من قراء القرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته، يعجب بقراءته. قال له ذات مرة: اقرأ علي. قال: يا رسول الله، عليك أقرأ عليك وعليك أنزل، أنت الذي علمتنا القرآن. قال: اقرأ فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. ولماذا خصه بذلك؟ لأنه كان مجودا، كانت قراءته حسنة. فقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء، من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فالتفت، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تذرف عيناه، قال: حسبك. هذا عبد الله بن مسعود الذي قدر الله له أن يكون هو الذي يجهز، يذفف، ينهي هذا حياة هذا الكافر المجرم، فينفله النبي عليه الصلاة والسلام سيفه. وهذا دليل على أن النفل هذا خارج عن الغنيمة، لأن الغنيمة تخمس وأما هذا فلا يخمس. نعم.
قال رحمه الله: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. حدثنا سعيد بن منصور ابن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة ابن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ظال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى ابن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول الله. قال: فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقتل منهم ستة ورجع من بقي. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال، فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم. حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله، وإني أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره.
نعم، هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في بيان، في باب بيان أن الغنيمة للغانمين، والغانمون هم من حضروا المعركة، من حضروا المعركة. من لم يحضر المعركة لا شيء له. والحديث الأول والحديث الثاني روي كل منهما برواية. فالأول روي أن الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم له أبو هريرة، أبان بن سعيد بن العاص، والثاني أبو هريرة، لكن المعنى واحد. والحوار هنا بين أبان بن سعيد بن العاص وبين أبي هريرة. أبان رضي الله تعالى عنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية في جهة نجد، في الوقت الذي ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فيه إلى غزوة خيبر. فلما انتهت غزوة خيبر وجمعت الأسلاب، جاء أبان وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يشترك معهم، طلب منه أن يسهم له، أن يعطيه من الغنيمة هو وأصحابه. فاعترض أبو هريرة وقال: لا تعطيه شيئا يا رسول الله. فغضب أبان، غضب أبان وكأنه لمزه، يقول: أنت الذي تحدرت علينا من الجبال، من جبال السراه، ها وبر، الوبر هذا هو الدابة التي تكون في الجبال في الكهوف والصدوع، هذه معروفة. فيقول: أنت مثل هذا، يعني نزلت عندنا الآن وتريد أن تتدخل في شؤوننا وأن تمنعنا من حقوقنا؟ طبعا الإنسان في وقت الغضب قد يصدر منه أشياء ربما لو راجع نفسه فيها في وقت آخر لما قالها، لكن الغضب يدفع الإنسان أن يقول بعض الهجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسكته ولم يقسم له، ما أعطاه شيء. الحديث الثاني في المعنى نفسه، أبو هريرة الأبان، أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه، فاعترض أبان ابن سعيد بن العاص وقال: لا تعطيه شيئا. أراد أبو هريرة أن ينتصف لنفسه، كيف هذا يعترض علي وأنا أخاطب الرسول؟ قال: يا رسول الله، هذا الذي قتل ابن قوقل في غزوة أحد، يعني أبان بن سعيد بن العاص يريد أن يشي به حتى يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب أبان وقال: أنت الذي تحدرت علينا من قدوم جبل ضال، يعني الجبل في ديار أبي هريرة يقال إنه هذا اسمه كذا، وتأتي الآن وتمنعنا وتعيرني بقتل رجل من المسلمين؟ نعم أنا قتلته، لكن يوم أن قتلته كنت على الشرك والكفر، فأكرمه الله على يدي، جعله شهيدا بسبب فعلي، ولم يهني على يديه، لأنه لو قتله ابن قوقل وهو على تلك الحال سيكون من أهل النار لأنه كافر على الكفر، لكن الله أكرمه، أكرمه بأن أخر أجله حتى أسلم ودخل في الإسلام وأصبح من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم ابن قوقل بأنه قتل في المعركة وهو مسلم فأصبح شهيدا. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسهم، لم يعطي لا أبا هريرة ولم يعطي أبان بن سعيد بن العاص، والسبب أنهما لم يشتركا في غزوة خيبر. لكن الحديث الثالث هذا قد يعترض به على هذين الحديثين. يعني الأصل أنه لا يسهم، يعني لا يقسم من الغنائم إلا للغانمين، لغيرهم لا يأخذون. لكن في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام قسم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مثل المجاهدين الذين حضروا الغزوة، وعثمان لم يحضر، عثمان لم يحضر غزوة بدر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه نصيب واحد من المجاهدين الذين حضروا. قد يكون هذا من باب الاعتراض، يقال كيف؟ لا، هذا لا يعترض به، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه احتبس، بقي في المدينة، كان يرغب في الخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى، يبقى في المدينة. لماذا؟ يمرض زوجه رقية رضي الله تعالى عنها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت مريضة مرضا شديدا، وهذا المرض ماتت فيه هي. فأمره الرسول أن يحتبس في المدينة لتمريضها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول بأنه بقي لأمر الله وأمر رسوله. عثمان ما نكص عن الغزو ولا ترك الخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه بقي هنا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده على يده الأخرى وقال هذه لعثمان، وأعطاه مثل ما أعطى الغانمين. كذلك الرسول أعطى بعض السرايا، بعض من أرسلهم عيونا لتتبع قافلة أبي سفيان، ذهبوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحضروا المعركة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم. ومن هذا أخذ العلماء أن كل من لم يحضر المعركة لكنه ذهب في أمر يتعلق بمصلحة المسلمين في هذه المعركة فهو مثل الغانمين، له مثل نصيبهم، له نصيب مثل نصيب كل غانم في هذه المعركة. فالذين ذهبوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبع ومعرفة أخبار قافلة أبي سفيان وفاتتهم المعركة أسهم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم خرجوا معه لكنه أمرهم بأمر خاص. وعثمان بقي في المدينة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحضر غزوة بدر، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه مثل نصيب كل واحد من الغانمين في هذه المعركة. نعم. ومن هذا يعني أخذ العلماء أن من لم يشارك في المعركة ليس له في الغنيمة نصيب، لكن من حضر القسمة، من حضر القسمة، وسيأتي معنا في باب موضوع النساء، من حضر القسمة يحذى، يرضخ له، يعني يعطى شيئا. ها، وهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكره حتى في باب قسمة المواريث، في باب قسمة المواريث في مجلس القسمة يحضر الورثة، وقد يحضر معهم بعض الأقارب، بعض الفقراء، ويرون التوزيع، توزيع المال، فلا ينبغي أن يحرموا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني لا تجعلونهم كالوارثين، لكن أعطوهم شيئا تطييبا لخواطرهم. كذلك هؤلاء الذين يحضرون قسمة الغنائم ولم يشاركوا لا يحرمون، لا يحرمون، لكنهم يعطون شيئا يسيرا، يعطون شيئا تطيب به نفوسهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز،
عن يزيد بن هرمز
قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء، وعن المملوك آله في الفيء شيء، وعن النساء. هل كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كنا يداوين الجرح ويسقين الماء. وقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي، حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء: هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره، أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنا رافع بن سلمة بن زياد ابن زياد حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: قمن، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمرا. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود: وقال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. فسمي بأبي اللحم. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر.
نعم، هذه الأحاديث كلها تدل على أن من شارك في المعركة من غير المقاتلين أن له نصيب، لكنه ليس كنصيب الغازين. الحديث الأول هو الحديث المشهور، حديث سؤال نجدة الحروري الخارجي لحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. الخوارج هؤلاء هم الذين خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين علي ومعاوية وقاتلوا، واستمر هذا الفكر في الأمة، يغيب حينا ويظهر أحيانا، وربما نرى له في هذا الزمن صورا عديدة، الذين يرون أنهم أصحاب الحق ويكفرون كل من خالفهم ويستبيحون حرماتهم ودماءهم. فهذا نجده الخارجي كان من زعماء الخوارج، وهم مع ضلالهم هذا يظنون أنهم أصحاب الحق، أنهم على الحق. هم كما قال الله تبارك وتعالى فيهم وفي أمثالهم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأرسل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستفتيه، يسأله عن خروج المملوك والمرأة، وهل يسهم لهما من الغنيمة؟ فابن عباس كأنه أراد ألا يجيبه. لماذا؟ لأن هذا ضال خارج عن سلطان المسلمين، عمله كله في الإفساد، وإن كان هو يظن أنه على الحق وعلى الصواب. فكأن ابن عباس أراد أن يتأبى عن إجابته، لكنه بعد ذلك تذكر أنه لو لم يجبه ربما يدفعه الشيطان لأن يرتكب أمرا مخالفا لشرع الله من عند نفسه، يفتي نفسه هو ويضع لنفسه حق الفتوى وحق الفهم في دين الله فيغير أحكام الله. يقول لولا أن يرتكب هذا أحموقة، يرتكب ضلالة، لما أجبته، لكنه أجابه خشية من كتمان العلم وحتى يدرأ شره، حتى لا يقع هذا في أمر يخالف شرع الله في هذا الباب. فكتب إليه أن المملوك لا يسهم له لكنه يحذى، والمرأة كذلك، يحذيان يعني يعطيان، هذان الصنفان يعطيان من الغنيمة شيئا يرضيهما، يرضي المملوك ويرضي المرأة إذا أسهموا بجهد في المعركة. وخروج النساء في المعركة كما ذكرنا في درس مضى هذا له شروط في الإسلام. لابد أن تكون المرأة قد خرجت بإذن زوجها أوليها، ولابد أن يكون معها محرمها، لا يصلح أن تكون المرأة هكذا كما في الجيوش المعاصرة الآن، لا، لأن خروجها هكذا هذا فيه إفساد لها وتعريض لها للفتنة. وكما قلنا إن أم المؤمنين عائشة خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأم سليم، كنا يداوين الجرحى ويسقين الماء ويطبخن الطعام، لكن كان معهن أزواجهن، أم المؤمنين عائشة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سليم كان زوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بخروج هؤلاء النسوة، وكنا ست نسوة خرجنا، فلما علم بخروجهن أرسل إليهن وقال: من أخرجكن وبإذن من؟ فأخبرنه أنهن خرجنا يداوين الجرحى ويسقين الماء ويغزلن الشعر، يعني حتى الحبال هذه تكون للدواب وللخيل ولغيرها وكذا. فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقمن حتى إذا ما انتهت المعركة تقول: أسهم لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي روت هذا الحديث أسهم لهن، يعني ظاهر الحديث أنهن أخذن كما يأخذ الرجال المقاتلون، ولكن الحقيقة أنه أعطاهن، لأن هذا أسهم أعطى، يعني أعطاه سهما، لكن هل هو كسهم الغانمين المقاتلين؟ لا. والدليل أنه سألها، هذا حفيدها، سألها: ماذا أعطاكم يا جدة؟ قالت: تمرا. أعطاهم تمر، أرضاهن بشيء يسير. الحديث الثاني الحقيقة فيه هذا المملوك يخبر عما جرى له، خرج مع مواليه فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نحن معنا كذا وكذا. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سيفا يقاتل به، كان صغيرا قصيرا والسيف طويل، يقول: فكان يجره السيف أكبر منه. فلما انتهت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه كالغانمين، لأنه أولا مملوك وغناؤه هنا قليل، لأنه ما يستطيع حتى أن يحمل السيف، لكنه شارك بنوع مشاركة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من خرثي المتاع، يعني أرضاه هذا الشيء الذي أعطاه، ما أعطاه كسهام الغانمين المقاتلين، لا، أعطاه بعض الأشياء، بعض الأمتع اليسيرة، قدر أو نحو أو شيء يعني يسير إرضاء له وتطييبا لخاطره. من كل هذا نأخذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي النساء ويعطي المماليك الذين يخرجون معهم في الحرب، يستفاد منهم بنوع فائدة، أنه كان يعطيهم شيئا يسيرا لا يبلغ سهام الغانمين، لكنه كان يرضيهم ويطيب خواطرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المشرك يسهم له. حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال: قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحيى أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه، فقال ارجع، ثم اتفقا فقال: إنا لا نستعين بمشرك.
نعم. الآن يعني ما دمنا قد تحدثنا عن العبد والمرأة وأنه يسهم يعني لهما، بمعنى أنهما يعطيان من الغنيمة شيئا يرضيهما ليس كسهام الغانمين. طيب، لو خرج مع المسلمين من ليس مسلما، كافر، أراد أن يقاتل معهم ليحصل له شيء من الغنيمة، فهل يسهم له أو لا يسهم له؟ هذا فيه حديث، هذا الذي سمعنا، أن رجلا من المشركين كان مشهورا بالبأس والنجدة، لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه وأراد أن يقاتل معه، قتاله هذا عقيدة؟ لا، لأنه ليس بمسلم. لماذا؟ ليحصل له شيء من الغنيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بخروجه، لم يرضى بخروجه، وكما جاء في نهاية الحديث من اتفاق الرواة له أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع وقال: إنا لا نستعين بمشرك، لا نستعين بمشرك. هذا يدل على أنه أصلا لا يجوز خروجه معهم، فضلا عن أن يقسم له، لأن إعطاءه من الغنيمة فرع عن جواز خروجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كفه وكف أمثاله بعدم الخروج مع المسلمين، مع المسلمين. لكن في بعض الأحوال لو كانت المدينة مثلا، في مدينة من المدن فيها من المسلمين ومن أهل الكتاب، وأهل الكتاب كفار لكن لهم أحكام خاصة، فلو كانوا مع المسلمين في هذه المدينة ثم فاجأهم العدو، الدفاع عنها واجب على الجميع، ما نقول لهؤلاء الآن لا تدافعوا ولا تقاتلوا الأعداء، لا، هذا واجب على الجميع، لأن المصلحة للجميع، لكن الكلام في الجيش الذي يخرج، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يكون مع المسلمين غيرهم، لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا له سبب، ما هو السبب في منع الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المشرك من أن يلتحق بهم؟ الإنسان لا يأمن إلا لمن كان على دينه وعقيدته، لأن هذا المشرك الذي خرج يريد الأخذ من الغنيمة، لو وجد من المسلمين غرة، لو واتته فرصة، لو أغراه الأعداء بشيء أكبر مما يتصوره في الغنيمة، بأن يفعل في المسلمين شيئا أو أن يتجسس عليهم لفعل، ما الذي يردعه عن أن يفعل وهو إنما خرج لقصد المال، ليس له دين ولا عقيدة تردعه ولا تقوى في قلبه تحجزه عن أن يفعل ما لا يجوز فعله؟ فلذلك هذه مسألة تحتاج إلى تأمل وتبصر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منعه حفاظا على صف المسلمين حتى لا يتسلل إليهم هذا العدو، ما جاءهم هذا إلا بقصد أن ينال من الغنيمة، فلو جاءته غنيمة أخرى أكبر أو حصلها بطريق أيسر أغراه الكفار ما تردد. وهذا درس يجب أن يأخذه المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، ألا يدخلوا في صفهم من لا يأمنوه. هؤلاء لا يؤتمنون. ما الذي يحجز الإنسان عن أن يفعل شيئا مخالفا أو أن يرتكب جرما كبيرا؟ دينه وتقوى. فإذا لم توجد هذه التقوى ولم يوجد هذا الدين في قلبه فهذا حري بنا أن نجتنبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل به أن يكون مع المسلمين ليقاتل ثم بعد ذلك ليحصل على الغنيمة. والمصنف إنما ساق هذا وبوب له الكافر يعطى من الغنيمة ليجيب به على سؤال قد يطرق على بعض الأذهان، وما الحكم فيما لو قاتل الكافر مع المسلمين؟ الحكم أنه لا يجوز أن يقاتل أصلا، فلذلك من باب أولى أنه لا يعطى من الغنيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب في سهمان الخيل. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني المسعودي، حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. حدثنا مسدد، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه، إلا أنه قال 3 نفر زاد، فكان للفارس 3 أسهم.
نعم. هذا الآن شروع في بيان كيفية قسمة الغنيمة لمن يستحقها، كيف تقسم، كيف تقسم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى 2 للفرس وسهم للفارس نفسه، يعني إذا كانت الفرس له فله 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لماذا هذا التعظيم، تعظيم شأن الفرس؟ لأن الخيل كما جاء في الحديث معقود بنواصيها الخير، والخيل هي أعظم عدة الجهاد في ذلك الزمن. الله سبحانه وتعالى عندما أمر المؤمنين بإعداد العدة لقتال أعدائهم ماذا قال؟ قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل من القوة، لكنه أفرده بالذكر بعد ما دخل في العموم السابق. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يشمل كل شيء حتى إعداد الخيل، لكنه بعد ذلك ذكر هذا الخاص بعد العام كما يقول العلماء لزيادة الاعتناء والاهتمام. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا ليس مقصورا في هذا الزمن على الخيل، بل يشمل كل شيء يتمكن به المسلمون من النكاية في أعدائهم من الآلات والوسائل وغيرها. لكن في ذلك الزمن كانت هذه هي أعظم آلات وعدة الجهاد، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرامها وبين كرامها وأحسن ألوانها وماذا ينبغي أن يتعامل به معها، لأنها عدة الجهاد، وقال كل لهو باطل إلا ثلاث منها، قال تأديب الرجل، ملاعبة الرجل، تأديب الرجل فرسه، فرسه أن يدربها، والخيل تحب هذا الدلال، تحب هذا التدريب من صاحبها، لأن هذا يزيدها نشاطا ويزيدها قوة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للفارس سهما وأعطى للفرس سهمين، ولو كان راجلا يعني يقاتل على قدمي ما عنده فرس له سهم واحد، له سهم واحد، فأعظم السهمان تعطى للفرس، تعطى للفرس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.